يفسد عليهم خطتهم حتى لا يتضرر أحد لمنفعة أحد. هؤلاء بلا شك قصدهم المنفعة لأنفسهم، وكأنهم لا يفكرون في غيرهم، ولا أن غيرهم قد يتضرر بهذه الأعمال. لا يتضرر أحد وهم يكونون السبب في ضرره. وبكل حال فإن هذا هو السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتكار، وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لا تتدخلوا فيهم ولا تمنعوا هذا من هذا، ومنع من الأسباب التي فيها ضرر كما سمعنا. فإن تلقي الركبان قد ينخدع به الجالبون فيظنون أن السعر رخيص فيبيعون على ذلك المتلقي، فإذا هبطوا الأسواق وجدوه قد خدعهم. وكذلك أيضا بيع حاضر لباد قد يتصرف في المستهلكين الذين هم بحاجة إلى مثل هذا، فيحتكر هذه السلع التي جاء بها هذا البادي لبيعها ويمنعها فلا يبيعها إلا بما يضر المستهلكين. وهكذا ينتبه لمثل هذه الأشياء ويتوقف عند الحد المحدود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس مثل حاجة الناس إلى الفلاحة والنساجة والبناية، فإن الناس لا بد لهم من طعام يأكلونه وثياب يلبسونها ومساكن يسكنونها، فإذا لم يجلب لهم من الثياب ما يكفيهم كما كان يجلب إلى الحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الثياب تجلب إليهم من اليمن ومصر والشام وأهلها كفار، وكانوا يلبسون ما نسجه الكفار ولا يغسلونه، فإذا لم يجلب إلى ناس البلد ما يكفيهم احتاجوا إلى ما ينسج لهم إلى من ينسج لهم الثياب، ولا بد لهم من طعام إما مجلوب من غير بلدهم وإما من زرع بلدهم، وهذا هو الغالب. وكذلك لا بد لهم من مساكن يسكنونها فيحتاجون إلى البناء، فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم كأبي حامد الغزالي وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهم: إن هذه الصناعات فرض على الكفاية، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها، كما أن الجهاد فرض على الكفاية إلا أن يتعين فيكون فرضا على الأعيان، مثل أن يقصد العدو بلدا، أو مثل أن يستنفر الإمام أحدا ويطلب العلم الشرعي، وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه، فإن هذا فرض على الأعيان، كما أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكل من أراد الله به خيرا لا بد أن يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين لم يريد الله به خيرا. والدين ما بعث الله به رسوله، وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به، وعلى كل أحد أن يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، ويطيعه فيما أمر تصديقا عاما وطاعة عامة. ثم إذا ثبت عنه خبر كان عليه أن يصدق به مفصلا، وإذا كان مأمورا من جهة بأمر معين كان عليه أن يطيعه طاعة مفصلة. وكذلك غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم فرض على الكفاية، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية.
يبين رحمه الله ما يجب على مجموع الأمة من فروض الكفاية، وأنها لا تبرأ ذمة الخلق إلا بإتيان بهذا المفروض، وأنهم إذا تركوه آثموا كلهم حتى الأمور العادية. معلوم أن الأمور العادية هناك دوافع تدفعها، هناك رغبات تختلف، فلكل طائفة رغبة في عمل يعملونه يكون من ورائه نفع لهم خاص بهم ونفع للأمة عام. فلو مثلا أن الناس كلهم اتفقوا على عدم غرس الأشجار وعلى عدم بذر الزروع، ثم بقوا على ذلك مثلا عدة سنوات، فإنهم بلا شك سيتضرر المجتمع الإسلامي وغيره، فمن أين يهلكون، من أين يأكلون ويتقوتون؟ لا بد للناس من قوت يتغذون به. ففي هذه الحال يلزم الإمام أو السلطان طائفة من الناس يغرسون الغراس ويبذرون البذور بقدر ما يسد حاجة الناس، إذا لم يجلب إليهم ما يكفيهم من البلاد الأخرى. في العهد النبوي كانت جزيرة العرب أهلها رعاة للمواشي، إبل وغنم ونحوها، ولكن هم بحاجة إلى لباس وأكسية تجلب إليهم، وبحاجة إلى غذاء من الحبوب والثمار ونحوها تجلب إليهم. فلو وقف الجلب إليهم لتضرروا، فلا جرم كان لا بد أن يلزم الإمام من يلزم الإمام من يعملون ما يكفي المجتمع. هذا بالنسبة إلى هذه الأغذية ونحوها. ومثلها يقال أيضا في الأكسية، الناس بحاجة إلى أكسية وألبسة، فلا بد أن يكون هناك من يتعلم النساجة حتى ينسجوا للناس ما يلبسونه ويسترون به أجسادهم. كذلك أيضا بالنسبة إلى الأبنية، لا بد أن يكون هناك أناس يتعلمون البناء، يتعلمون كيف يقيمون الحيطان وكيف يسقفونها وما أشبه ذلك، وهكذا بقية الحرف. لو اتفق الناس على تركها لتضرروا، فلا بد أن يكون هناك مثلا خرازون، وهناك دباغون، وهناك مثلا خياطون أو غسالون، وحجامون وحدادون ونجارون ونحو ذلك من الحرف، هذه لا بد منها في مجتمع المسلمين. كل الحرف الله سبحانه وتعالى جعل الناس يختلفون في الهمم ويختلفون في الرغبات. فنشاهد مثلا في رغباتهم بالتجارة أن بعضهم تكون رغبته التجارة في الأطعمة والأغذية، وآخر رغبته التجارة في الأكسية، وآخر رغبته التجارة في الأواني والمواعين وما أشبهها، وآخر يتجر في الأحذية، وآخر وآخر. وكذلك أيضا الحرف، هذا رغبته أن يكون حجاجا، وهذا رغبته يكون نجارا، وهذا يكون حرازا، وهذا خياطا وما أشبه ذلك. لكل رغبة تناسبه يرى أنها فيها معيشته، فيها مصلحته. ويقال إن الناس لو اتفقوا كلهم على إهمال تعلم البناء لتضررت المجتمعات، أو إهمال تعلم الجزارة مثلا، أو تعلم الخرازة والدباغة وما أشبهها لتضرر الناس. هذا بالنسبة إلى هذه الأمور، مع أن هناك دوافع تدفع إليها، وهي الرغبات في الفوائد وفي المصالح وفي القيم التي تحصل من آثار صناعتها أو من آثار التجارة فيها. يقال كذلك أيضا في أمور العبادة لا بد منها، ولو أن الناس لا يهتمون بها، فلو أن أهل مثلا دولة كاملة كلهم أعرضوا عن تعلم القرآن لآثموا كلهم. لا بد أن يكون فيهم من يتعلم ما يكون به مثلا إماما وعالما بالأحكام وما أشبهها. كذلك لا بد من تعلم فنون العلوم التي لا بد منها، فلا بد أن يكون هناك طائفة يتعلمون علم العقائد حتى يرجع إليهم، وآخرون يتعلمون علم الأحكام الحلال والحرام حتى يرجع إليهم عند الاختلاف وفي الفتية، وآخرون يتعلمون مثلا علم الآداب حتى يرجع إليهم، وآخرون يتعلمون التاريخ، وآخرون يتعلمون النحو، وآخرون يتعلمون الفرائض وما أشبه ذلك. ومن استطاع أن يجمع أكثر من علم فإنه يلزمه ذلك أو له أجر كبير. ويقال كذلك أيضا في العلوم التي يحتاج إليها وإن لم تكن شرعية فإنه قد يحتاج إليها، فعلم الحساب مثلا، وعلم الجبر، وعلم الجيولوجيا، وعلم الهندسة، وكذلك علم الكيمياء والفيزياء وما أشبهها، هذه قد يحتاج إليها وقد يكون في تعلمها فائدة. فإذا كان هناك من يعرفها يرجع إليه عند الحاجة إليها حصلت الكفاية بمن يكون أو يقوم بهذا الفرض الذي هو فرض كفاية. وإذا تركوا واحدة من هذه الفنون اعتبروا آثمين. فلو مثلا تركوا تعلم الكتابة كما كان كثيرا قبل 60 أو 70 سنة في هذه المملكة لا يعرف الكتابة إلا أفراد قلة، لأثموا. وكذلك أيضا لو تركوا تعلم الخطابة لأثموا كلهم. كان ذلك أيضا مشهورا قبل 50 أو 60 سنة. يأتي الإنسان على بلدة لا يجد فيها من يصلح أن يكون خطيبا، لا شك أن هذا نقص وخلل، وأنه سبب أو بسبب الإهمال والتغافل عن واجبات الأمة. وإذا عرفنا ذلك في مثل هذه العلوم، مع أن بعضها علوم دنيوية وأنها واجبة، نقول كذلك أيضا العلوم الدينية. فمن ذلك وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعتبر من فروض الكفايات، أي أنها فرض كفاية على الأمة. دليل ذلك قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لم يقل كلكم ادعوا إلى الخير، بل أمة فيهم الكفاية. فإذا عرف أو قام جماعة فيهم الكفاية والأهلية بهذه الوظيفة التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأدوا الواجب وأقاموا بهذا الأمر، فأمروا بالمعروف وعلموه ونهوا عن المنكر وأبعد الناس عنه وأقاموا حدود الله على عباده على العصاة ونحوهم، وطهرت البلاد عن المنكرات وامتثل الناس بالأوامر، هنالك يكتفى بهذا. فلا نقول كل يقوم بذلك، لأنه قد حصل ذلك المقصود. ويقال كذلك أيضا في وظيفة الدعوة، الدعوة إلى الله تعالى هي أيضا من فروض الكفاية، ولهذا بدأت بها هذه الآية في قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي يدعون إلى الله. فالذين يدعون إلى الله تعالى هم الذين يدعون إلى الإسلام، ويدعون إلى القرآن، ويدعون إلى السنة، ويدعون إلى العمل الصالح، ويدعون إلى الدخول في دين الإسلام، ويدعون إلى ترك البدع وترك المحدثات واعتناق مذهب السنة والجماعة، يدعون إلى ذلك. ولا يقال كل الأمة يلزمهم أن ينحروا للدعوة مثلا، بل إذا قام بذلك من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوا ذلك كلهم أثموا كلهم، ولو كان بعضهم غير قادر ولكن يستطيع أن يحث من هو قادر. معلوم أن أساليب الدعوة لا يستطيعها كل فرد من الناس، ولكن كل بحسبه، كل فرد يدعو بحسب ما يستطيع ولو بنصف كلمة، وذلك عند المناسبات. فأما إذا لم تجد من تدعوه ورأيت الناس كلهم قد استقاموا فإنك لا تكلف. ويقال كذلك أيضا في فرض الجهاد الذي هو قتال الكفار ورد المحاربين ونحوهم، هو أيضا فرض كفاية وليس فرض عين إلا في أحوال خاصة. ذكر العلماء أنه يكون فرض عين في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا حضر الصف تعين عليه، قال تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الحالة الثانية إذا استنفرهم الإمام، قال تعالى: إذا قيل لهم انفروا خفافا وثقالا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. الحالة الثالثة إذا دهم العدو بلاد الإسلام، إذا دهمهم في بلادهم تعين عليهم أن يصمدوا في وجوه أعدائهم. فالحاصل أن هذا ونحوه دليل على أن فروض الكفاية تلزم من تحصل به الكفاية، ولكن إذا تركوها كلهم آثموا كلهم، سواء كانت من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والولايات كلها الدينية مثل إمرة المؤمنين وما دون من ملك ووزارة وديوانية، وإن كانت كتابة خطاب أو كتابة حساب لمستخرج أو مصروف في أرزاق المقاتلة أو غيرهم، ومثل إمارة حرب وقضاء وحسبة. وفروع هذه الولايات إنما شرعت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته النبوية يتولى جميع ما يتعلق بولاة الأمور، ويولي في الأماكن البعيدة عنه، كما ولى على مكة عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وعلى الطائف عثمان بن العاص رضي الله عنه، وعلى قرى عرينة خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه، وبعث عليا ومعاذا وأبا موسى رضي الله عنهم إلى اليمن. وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث على الأموال الزكوية السعاة، فيأخذونها ممن هي عليه ويدفعونها إلى مستحقيها الذين سماهم الله في القرآن. فيرجع الساعي إلى المدينة وليس معه إلا السوط، لا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إذا وجد لها موضعًا يضعها فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوفي الحساب على العمال، يحاسبهم على المستخرج والمصروف، كما في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقات، فلما رجع حاسبه فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجال، ما بال الرجل نستعمله على العمل بما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده، لا نستعمل رجلا على العمل مما ولانا الله فيغل منه شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، وإن كانت بقرة له أخوار، وإن كانت شاة تيعر. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قالها مرتين أو ثلاثة. والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه، لا سيما إذا كان غيره عاجزا عنها. فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بناءهم صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم، كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم ألزم من صناعته الفلاحة بأن يصنعها لهم، فإن الجند يلزمون بأن لا يظلموا الفلاح كما ألزم الفلاح أن يفلح للجند.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. ما ذكره رحمه الله من الأمور المعتادة التي يعرف الناس بأفكارهم، وقد جعل الله تعالى في قلوب الناس وفي ميولهم ما يحملهم على القيام بهذه الأعمال لنظرهم ولما يرون من المصلحة. فمعلوم أن الأمة الإسلامية بحاجة إلى عمال، بحاجة إلى من يعمل. فمثلا الملوك يعتبرون ولاة لهم ولاية تخصهم، يدخل فيها ما تحت ولايتهم، وكذلك الوزراء لهم ولاية أيضا يدخل فيها ما يمكنهم أن يعملوه بهذه الولاية بسبب كونهم وزراء للملوك ونحوهم، وكذلك الأمراء يدخل في ولايتهم ما يمكنهم أن يتصرفوا فيه. ولم يزل المسلمون من العهد النبوي يعملون أو يولون مثل هذه الأعمال، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثبت أنه كان يتولى كثيرا من الأعمال بنفسه، فيتولى الحكم بين الناس فيما يختلفون فيه، ويتولى تنفيذ السرايا والجيوش والغزاة ونحوهم، وكذلك يؤمر الأمراء على السرايا ونحوهم. فكان إذا بعث سرية أو جيشا أمر عليهم أميرا يرى أن فيه الكفاءة والأهلية، وأنه يقوم بما يسند إليه، ومع ذلك كان يوصيه، كان يوصي كل أمير يوصيه بتقوى الله وبمن معه من المؤمنين خيرا، فيوصيه بأن يعدل فيهم وبأن يرفق بهم وبأن يواسيهم ولا يفضل لمحاباة أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا يحثه على أن يعدل بينهم وأن يحكم بينهم بما يراه مناسبا وصوابا. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، ولما بعثه تولى أربع ولايات، فتولى فيما يختلفون فيه، وذلك لما عنده من المعرفة والعلم، وتولى الفتيا وبيان الأحكام التي يحتاجون إليها، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه من العلوم ونحوها، وتولى جباية الزكوات والصدقات وتوزيعها على أهلها، وتولى ما يجهلهم، فبعثه داعيا إلى الله تعالى وقاضيا وجابيا للزكاة ومعلما ومرشدا. وكذلك لما اتسعت البلاد أتبعه بثلاثة، أتبعه بعلي وال على جهة وأبي موسى عمار، كل منهما ولاه جهة أيضا. فهذا دليل على أن الجيوش ونحوها والبلاد ونحوها لا بد لها من ولاة يتولون أمرها ويحكمون في أهلها ويقيمون فيهم حدود الله ويعلمونهم على ولاة الأمر أن يختاروا من هو كفؤاً أهلاً وكفؤاً لما يقوم به من الولاية وأهل لذلك، ولا يحملهم حنان أو نحوه على أن يولوا من ليس بكفء، فلا يولى الوالي إلا بعد ظهور أهليته وكفاءته ومعرفة قيامه بما يسند إليه، سواء كان أميرا أو وزيرا أو قاضيا أو مدرسا معلما أو مفتيا أو داعيا أو كاتبا أو حارسا أو بوابا أو مبلغا أو مراسلا أو نحو ذلك، كل هذا لا بد أن يكون الذي يتولاه من ذوي الأهلية والكفاءة. فهذا من الولايات العامة أو الخاصة. كذلك أيضا قد يقول العلماء أن هذه إذا تعينت على إنسان ولم يوجد من يقوم بها لازمه أن يقبل ذلك وأن يتولاه، فإذا وجد من هو أهل للدعوة وجب أن يتولاه يقوم بها غيره. إذا وجد من هو أهل للقضاء ولم يقم به غيره تعين عليه، إذا وجد من هو أهل للخطابة أو أهل للإمامة تعين ذلك عليه ولزمه، وله ما يستحقه على من يوليه. كذلك أيضا الحاجات والضرورات التي تنظر إليها حاجة الأمم لا بد وأن يولي من يقوم بها، فإنها من ضروريات الحياة. فلو أن الناس مثلا كلهم تركوا الزراعة والغراسة ونحوه لتضرر المواطنون، لم يجدوا ما يقتاتون به، فيلزم الإمام طائفة يقومون بالحرب يقومون وينتجون ما يكفي المجتمعات ويعطون من قيمة ذلك ما يكفيهم وما يقابل تعبهم حتى لا يتعبوا مجانا. وكذلك أيضا لا بد أن يكون هناك من يتعلم الحرف اليدوية التي يحتاج إليها. فلو أن الناس كلهم تركوا النساجة فمن أين يكتسي الناس؟ لا بد أن يكون هناك من يقوم بهم الكفاية يتعلمون النساجة أو الدباغة أو الخرازة مثلا أو الخياطة أو الحدادة أو النجارة أو غيرها من الحرف اليدوية التي يضطر الناس إلى أن يجد من يقوم من يكفي. فإذا وجد منهم قادرون على ذلك أمر الناس بأن يعطوهم مقابل أتعابهم، يشتروا منهم بما يكون مقابلا لأتعابهم حتى لا يتعبوا مجانا. والناس مضطرون إلى هذا وعارفون له. كذلك أيضا على كل من ولاه الله تعالى ولاية أن يؤدي ما ألزم به ويعرف بأن هذه أمانة وأن الأمانة لا بد من أدائها لقول الله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فيعلم أنه مسؤول عن أداء هذه الأمانة، فإذا أداها استحق ما بذل له، وإذا خان في ذلك أو قصر فيه فإنما يأخذه ليس بمباح له ولا حلال، بل يعتبر أخذ ما لا يستحقه. فعليه أن يشعر بأنه مسؤول، إما مسؤولية في الدنيا وإما مسؤولية في الآخرة. هذا هو الذي يجب عليه. ولهذا في قصة ذلك الرجل الذي يقال له ابن اللتبية الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الزكاة كان المواتي لما جاء إلى المدينة، وإذا هو قد عزل جانبا أو قسطا كبيرا منها وادعى أنها هدية، قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما أهدوا إليه إلا لأجل أن يتغاضى عنهم وأن يقلل مما يجب عليهم، فعرف أن هذا من حق الله تعالى، وذلك لأنه مثلا إذا جاء إلى قوم وزكاتهم مثلا أربعة من الغنم أهدوا إليه شاة، فإنه قد يأخذ اثنتين ويهو لهم عن واحدة، أو يأخذ ثلاثا أو أربعا هزيلة يدفعونها إليه وهي أقل من الحق الذي عليهم، فيتغاضى ولا يشدد عليهم لأنهم أكرموه بما أعطوه وبما أهدوا له، فيكسر ذلك قلبه ويرققه لهم. وهكذا مثلا إذا جاء الذين يقبضون زكوات الحروث، زكوات الأشجار مثلا النخيل أو الزروع أو ما أشبهها، إذا أكرمهم صاحب الزرع أو صاحب النخل فإنهم قد يتغاضون عن ما يجب عليه، فلا يأخذون منه إلا نصف الواجب أو ثلثه، فيكون إكرامه لهم سببا في تغاضيهم عن شيء من حق الفقراء. فلذلك يقال إن عليهم أن لا يستضيف أحدا من أهل تلك الحروث أو الزروع ونحوها، ولا يستضيف أيضا أحدا من أهل المواشي إبلا أو غنما أو نحوها، ولا يقبل منهم هدية مخافة أنهم يسقطون عليه عنهم شيئا الذي فرضه عليهم. وهكذا أيضا كل مسؤول في جهة لا يجوز له أن يأخذ هدية أو يتعامل مع أحدهم معاملة خاصة مخافة أن يستميل قلبه. فذكروا أن القضاة لا يحق لهم أن يتعاملوا بالتجارة مخافة أن الناس يتغاضون معهم فيبيعونهم برخص أو يشترون منهم بغلاء، فيكون ذلك سببا في ميلهم مع هذا الذي تغاضى معهم وجورهم في الحكم له. وهكذا أيضا كل عامل في عمل رسمي إذا تعامل مع أحد أو قبل منه هدية خيف أنه يميل قلبه معه ويؤثره على غيره، ولعل هذا هو السبب في أن هذه الحكومة أيدها الله منعت الأطباء أن يفتحوا عيادات مخافة أنهم لا ينصحون لمن يراجعهم في المستشفيات الحكومية حتى يأتي إليهم في عياداتهم الخاصة. وكذلك أيضا المدرسين الرسميين لا يدرسون في المنازل مخافة أن يتغاضوا أو يتخاذلوا عن التدريس الرسمي حتى يأتيهم في البيوت من يدرسهم بأجرة، فذلك بلا شك حرصا على أداء الأمانة التي اؤتمن عليها هذا العامل، وحتى ينصح للأمة ويؤدي ما وجب عليه ولو عرفت أمانته، ولكن من باب التسوية بين الناس ومن باب قطع الأسباب التي تؤدي إلى شيء من الخيانة أو التهمة في أداء حقوق الله تعالى أو حقوق ولاة الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمزارعة جائزة في أصح قولي العلماء، وهي عمل المسلمين على عهد نبيهم وعهد خلفائه الراشدين، وعليها عمل آل أبي بكر وآل عمر وآل عثمان وآل علي وغيرهم من بيوت المهاجرين، وهي قول أكابر الصحابة كابن مسعود، وهي مذهب فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي والبخاري ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبي بكر بن المنذر وغيرهم، ومذهب الليث بن سعد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم من فقهاء المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع حتى مات عليه الصلاة والسلام، ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم عمر عن خيبر، وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم، وكان البذر منهم لا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن البذر يجوز أن يكون من العامل، بل طائفة من الصحابة قالوا لا يكون البذر إلا من العامل، والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرة وكراء الأرض قد جاء مفسرا بأنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة، ومثل هذا الشرط باطل بالنص وإجماع العلماء، وهو كما لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة فإن هذا لا يجوز بالاتفاق، لأن المعاملة مبناها على العدل، وهذه المعاملات من جنس المشاركات، والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من الشريكين جزء شائع كالثلث والنصف، فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلا بل كان ظلما.
ومناسبته أن الناس بحاجة إلى الأعمال والحرف اليدوية، وأن أهل تلك المعرفة لا بد أن يكونوا على علم بكيفية العمل فيها. وقد تكلم شيخ الإسلام في هذه الرسالة وفي غيرها على أن على الإمام العام أن يكلف قسما من الناس يتعلمون الحرف التي يحتاج إليها الناس، فإن هذا مما يلزم الأئمة، لأن الناس سوف يتعطلون إذا لم تحصل لهم تلك المصالح والمنافع ونحوها مما هم بحاجة إليها. ومع ذلك فإن الله تعالى أجر العادة باختلاف الهمم وباختلاف النيات وباختلاف الميولات مما هو واقع في العالم كله الإسلامي وغيره، في أن كل منهم يميل إلى حرفة خاصة تناسبه يجد أن فيها ما يناسبه. فنعرف أن من الناس من تكون همتهم حرث الأرض واستغلالها، ثم هم مع ذلك مختلفون، فهذا تكون همته في بذر الحبوب التي هي أقوات كبر وشعير وذرة ونحوها، ويرى أن فيها منفعة وفائدة له في حياته، وآخر يرى أن من المناسب له غرس النخل واستغلالها وما يحصل منها من المنافع، وآخرون تكون رغبتهم في الخضار التي تستغل ويكون لها ثمرة مفيدة تستعمل في الأكل والطبخ ونحو ذلك، وآخرون تكون همتهم في غرس الأشجار الفواكه التي يتلذذ بأكلها، فيكون همتهم في مثل ذلك أيضا، وآخرون همتهم تربية الدواب، هؤلاء يربون مواشي من الإبل، وهؤلاء من الغنم، وهؤلاء من البقر، وهؤلاء مثلا من الطيور كالدجاج وما أشبهه، ولكل مائل يناسبه ورغبه. ويقال أيضا كذلك في الحرف، فإن البعض من الناس يناسبه أن يكون حدادا، وآخر يناسبه أن يكون نجارا، وآخر خرازا، وآخر مثلا غسالا أو حياطا أو حائكا أو غير ذلك من الحرف. وكذلك أيضا الصناعات الجديدة، أي صناعة هذا النوع من الأسلحة، وصناعة هذه المركوبات مثلا، وصناعة هذه الأدوات وهذه الأجهزة وهذه الأواني وما أشبهها، هذا من توفيق الله تعالى أن جعل لكل ميلا إلى شيء حتى لا يتعطل الناس. لو أن الناس كلهم عطلوا حرفة النجارة، من أين تنجر الأبواب وما أشبهها؟ ولو أنهم عطلوا حرفة الدباغة أو حرفة الخرازة، الناس بحاجة إلى الأدوات التي تخرج كالأحذية وما أشبهها. نرجع إلى ما ذكره المؤلف من المزارعة، يقولون صفتها أن يكون عند إنسان أرض ولا يقدر على زرعها، وآخر لا يملك أرضا وهو قادر ومتفرغ، فيتفقان هذا منه الأرض وهذا منه العمل، ويتفقان أيضا على ما يخرج منها، على أن للعامل جزء ولصاحب الأرض جزء مشاع من غلتها. ذكروا أن أهل الجاهلية إذا كان عند أحدهم أرض واتفق مع عامل على أن يزرعها قال لي زرع هذه البقعة ولك زرع هذه البقعة، ثم تكون بعض البقع زرعها جيد يأخذها أحدهم والأخرى زرعها رديء فيغبن هذا أو يغبن هذا، فإما أن يتضرر مثلا صاحب الأرض حيث لا يأتيه إلا شيء لا يناسب أجرة أرضه، أو يتضرر العامل حيث لا تغل هذه البقعة إلا شيئا لا يثمن تعبه، فجاء الشرع بإبطال هذا لما فيه من الضرر، وأمرهما أن يتفق على جزء مشاع في جميع الزرع في جميع ما ينتج من هذه الأرض، بأن يقول مثلا ازرعها ولك ربع ما يخرج أو لك ثلثه أو ثلثاه والباقي لرب الأرض، فهذا جائز لأنه لا ضرر فيه، كل واحد منهما يعرف ما يصير له، يعرف ما تثمر ما يستحق من الثمرة نصفا أو ثلثا أو ثلثين، ولا حرج في ذلك. ولا شك أن هذا فيه منفعة للأمة، ليس كل من يملك أرضا يستطيع أن يستغلها، بل يكون عند الإنسان أرض أو قطع أراض كثيرة لا يستطيع أو لا يتفرغ لاستغلالها، إما لكبر سن أو لصغر سن أو لأنه منشغل بحرفة يدوية مثلا أو مشتغل بوظيفة أخرى أو لأنه مثلا لا يحسن العمل أو ليس عنده من يساعده من ولد أو أخ أو نحو ذلك، بينما يوجد عامل أو عمال قد تمرنوا على هذه الحرف التي هي حرث الأرض واستغلالها، فلا شك أن هذا من المصالح. المصلحة ها هنا لصاحب الأرض حيث تأتيه أجرة أرضه من غلتها، وللعامل حيث يستثمر هذه الأرض فيأخذ من ثمرتها ما يكفيه أو ما يقابل تعبه ويزيد، فيكون في ذلك مصلحة لهما. كذلك أيضا مصلحة للآخرين للمواطنين الآخرين، حيث يجدون ما يشترونه وما يتغذون به، جعل الله تعالى ذلك من مرافق الأمة ومنافعها. دليل ذلك ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما فتح أرض خيبر كان فيها أشجار ونخيل وكان فيها أراض زراعية، الذين فتحوها ملكوها، فتحوها بالقوة وفتحوها عنوة، فصارت
للمسلمين وانتزعوها من اليهود، ولو كان اليهود هم الذين غرسوا وهم الذين أجروا الماء وهم الذين حرثوها، ولكن لما كانوا كفارا أباح الله للمؤمنين قتال الكفار وأخذ ما استولوا عليه من أموالهم ومن أراضيهم، كما قال تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. فلما أن المسلمين غنموا هذه الأرض كان المسلمون منشغلين بالجهاد ومنشغلين بالعلم وبالعمل، وكانوا لا يحسنون أيضا استغلال تلك الأرض زرعها ولا غرسها ولا استثمارها، وكان اليهود أعرف منهم بذلك. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أقرنا فيها على أن نعمل بجزء من ثمرتها. فأقرهم وقال: نقركم ما شئنا، وجعل لهم نصف ما يخرج منها من الثمر ومن الزرع، وللمسلمين النصف يفرق بين المالكين. لذلك إذا نضجت ثمرة النخل أرسل إليهم من يحرص ثمرة النخل فيقدرها ويقول: نقدرها هذا البستان مثلا أن فيه 1000 رطل أو 2000، فإذا قالوا: أكثرت علينا، يقولونه للذي يحرص، خيرهم وقال: قدرته مثلا 2000، فإما أن نأخذ منكم 1000 ونترك لكم الباقي، وإما أن نعطيكم 1000 وتأخذون نعطيكم 1000 ونأخذ ما بقي. فقالوا: هذا هو العدل. واستمروا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وهم فيها يستغلونها ويعطون المسلمين ما يخرج منها، إذا زرعوا الأرض فلهم نصف الزرع، وإذا أثمر التمر فلهم نصف ثمرة التمر، وكذلك إذا كان فيها خضار أو فواكه الدباء مثلا أو القرع أو الباذنجان أو ما أشبه ذلك، أو الفواكه كالبطيخ أو ما أشبه، يقسم بينهم. فالحاصل أن هذا دليل على جواز هذا الجنس من المعاملة الذي هو المزارعة والمغارسة. المغارسة معناها أن يتفق مع إنسان على أن يغرس أرضه شجرا ثم يكون له نصف ثمر الشجر أو ما أشبهه. وقد يجوز أن تكون الأرض لإنسان لا يقدر على غرسها فيقول العامل: اغرسها من النخل. فإذا أثمر النخل بعد 5 سنين أو نحوها: قسمت الأرض بيني وبينك، لي نصف أرض مغروس ولك نصف الأرض المغروس. فيجوز ذلك، يكون هذا مقابل عمله وهذا مقابل أرضه. وكذلك أيضا يجوز أن يكون هناك إنسان عنده نخل أو شجر يثمر فيتفق مع العامل على أن يعمل فيها كل سنة بنصف الثمرة أو بربع الثمرة أو نحو ذلك، على هذا عمل وعلى هذا أرض وشجر. ويجوز أن يكون البذر من العامل ويجوز أن يكون من المالك، ويجوز أيضا أن يتفق على أن الأدوات من العامل أو من المالك للأرض. قديما كانت الأدوات هي الدلاء الدلو والرشاء والنواضح التي يسقى عليها، وحديثا كانت الماكنات والمضخات التي تستخرج الماء من أجواف الأبار وتحتاج إلى وقود وإلى أدوات ونحو ذلك. فإذا اتفق على أن هذه من العامل أو أنها من المالك جاز ذلك، فكيف ما اتفق جاز. وبهذا نعرف أن الإسلام جاء بما فيه المصالح للمسلمين، كل شيء يحتاجون إليه فإنه مما يقره الشرع، ولا حرج في من تولى شيئا من هذه الأعمال لمصلحة. كذلك أيضا يجوز أن يستأجر عمالا ويعطيهم أجرة من النقود، فيقول للعامل تعمل ولك مرتب شهري كذا وكذا، أو يجوز أن يقول مثلا تعمل في هذه الأرض بأجرة معينة، كأنه يؤجرها الأرض ليحرثها، ويكون العامل مطالبا بكل ما يحتاج إليه تحتاج إليه الأرض. على العامل مثلا قيمة أدوات الحرث وأدوات الغرس وكذلك أدوات السقي والحفر ونحو ذلك، وصاحب الأرض ليس منه إلا الأرض وله أجرة معينة، كما تؤجر العقارات والمساكن بدراهم معلومة. كل ذلك مما يقره الشرع، لأنه ليس فيه ضرر وليس فيه أيضا غبن ولا جهالة ولا غرر. ومثل ذلك ما أباحه الشرع من المضاربة بجزء من الماء من الربح، وصورة ذلك أن يكون إنسان عنده دراهم ولكنه لا يستطيع لا يتفرغ لاستغلالها والتجارة فيها، وآخر يحسن التجارة ويحسن التصرف في المال وليس عنده دراهم، فيتفقان هذا منه الدراهم وهذا منه التجار، فيأخذها ويتفقان على أن لي نصف الربح ولك النصف، أو لك الربع ولي ثلاثة الأرباع، أو بالعكس يجوز ذلك أيضا. ولا يجوز إذا كان فيها شيء من الضرر على أحد الطرفين، فلو قال مثلا أتجر بها على أن لي كل شهر مثلا 100 أو 1000، أو على أن لي من الربح 10,000 والباقي لك، فلا يجوز، لأنه قد لا يربح إلا هذا المقدار، فيكون الثاني ليس له شيء. أما إذا اتفق على أننا نخضع ونتساوى في الربح والخسران فإن ذلك مما تقره الشريعة. وبكل حال يعرف أن الشرع جاء بمصالح الأمة وأن الأئمة عليهم مراعاة الأمة فيما هو من مصالحهم وإبعاد ما فيه ضرر عليهم في أديانهم وأبدانهم.
الصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد ظن طائفة من العلماء أن هذه المشاركة من باب الإجارة بعوض مجهول، والمزارعة جائزة في أصح قولي العلماء، وهي عمل المسلمين على عهد نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين، وعليها عمل آل أبي بكر وآل عمر وآل عثمان وآل علي وغيرهم من بيوت المهاجرين، وهي قول أكابر الصحابة كابن مسعود، وهي مذهب فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي والبخاري ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبي بكر بن المنذر وغيرهم، ومذهب الليث بن سعد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم من فقهاء المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر وزرع حتى مات، ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم عمر عن خيبر، وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم، وكان البذر منهم لا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن البذر يجوز أن يكون من العامل، بل طائفة من الصحابة قالوا لا يكون البذر إلا من العامل، والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرة وكراء الأرض قد جاء مفسرا بأنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة، ومثل هذا الشرط باطل بالنص وإجماع العلماء، وهو كما لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة فإن هذا لا يجوز بالاتفاق، لأن المعاملة مبناها على العدل، وهذه المعاملات من جنس المشاركات، والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من الشريكين جزء شائع كالثلث والنصف، فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدل بل كان ظلما. وقد ظن طائفة من العلماء أن هذه المشاركات من باب الإجارات بعوض مجهول، فقالوا القياس يقتضي تحريمها، منهم من حرم المساقات والمزارعة وأباح المضاربة استحبابا للحاجة، لأن الدراهم لا يمكن إجارتها كما يقول أبو حنيفة، ومنهم من أباح المساقات إما مطلقا كقول مالك القديم للشافعي، أو على النخل والعنب كالجديد للشافعي، لأن الشجر لا يمكن إجارتها بخلاف الأرض، وأباح ما يحتاج إليه من المزارعة تبعا للمساقات كقول الشافعي إذا كانت الأرض أغلب، أو قدروا ذلك بالثلث كقول مالك. وأما جمهور السلف وفقهاء الأمصار فقالوا هذا من باب المشاركة لا من باب الإجارة التي يقصد فيها العمل، فإن مقصود كل منهما ما يحصل من الثمر والزرع، وهما متشاركان هذا ببدنه وهذا بماله كالمضاربة. ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن هذه المشاركات إذا فسدت وجب نصيب المثل لا أجرة المثل، فيجب من الربح أو النماء إما نصفه كما جرت العادة في مثل ذلك، ولا يجب أجرة مقدرة فإن ذلك قد يستغرق المال وأضعافه، وإنما يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح، والواجب في الصحيح ليس هو أجرة مسمات بل جزء شائع في الربح مسمم، فيجب في الفاسد نظير ذلك. والمزارعة أصل من المؤاجرة وأقرب إلى العدل والأصول، فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم، بخلاف المؤاجرة فإن صاحب الأرض تسلم له الأجرة، والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل، والعلماء مختلفون في جواز هذا وجواز هذا، والصحيح جوازهما، وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة. وما علمت أحدا من علماء المسلمين، لا أهل المذاهب الأربعة ولا غيرهم، قال إن إجارة الإقطاع لا تجوز، وما زال المسلمون يؤجرون الأرض المقطعة من زمن الصحابة إلى زمننا هذا، لكن بعض أهل زماننا ابتدعوا هذا القول، قالوا لأن المقطع لا يملك المنفعة فيصير كالمستعير إذا أكرى الأرض المعارة. وهذا القياس خطأ لوجهين، أحدهما أن المستعير لم تكن المنفعة حقا له، وإنما تبرع له المعير بها، وأما أراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين وولي أمر الأمر قاسم يقسم بينهم حقوقهم، ليس متبرعا كالمعير. والمقطع يستوفي المنفعة بحكم الاستحقاق كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف وأولى. وإذا جاز للموقوف عليه أن يؤجر الوقف، وإن أمكن أن يموت فتنفسخ الإجارة بموته على أصح قولي العلماء، فلأن يجوز للمقطع أن يؤجر الإقطاع وإن انفسخت الإجارة بموته أو غير ذلك بطريق الأولى والأحرى. الثاني أن المعير لو أذن في الإجارة جازت الإجارة مثل الإجارة في الإقطاع، وولي الأمر يأذن للمقطعين في الإجارة، وإنما أقطعهم لينتفعوا بها إما بالمزارعة وإما بالإجارة. ومن حرم الانتفاع بها بالمؤاجرة والمزارعة فقد أفسد على المسلمين دينهم ودنياهم، فإن المساكن كالحوانيت والدور ونحو ذلك لا ينتفع بها المقطع إلا بالإجارة، وأما المزارع والمزارع والبساتين فينتفع بها بالإجارة وبالمزارعة والمساقات في الأمر العام. والمرابعة نوع من المزارعة، ولا تخرج عن ذلك إلا إذا استكرى بإجارة مقدرة من يعمل له فيها، وهذا لا يكاد يفعله إلا قليل من الناس، لأنه قد يخسر ماله ولا يحصل له شيء، بخلاف المشاركة فإنهما يشتركان في المغنم والمغرب، فهو أقرب إلى العدل، فلهذا تختاره الفطر السليمة. وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. والمقصود هنا أن ولي الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما يحتاج إليه الناس من صناعتهم كالفلاحة والحياكة والبناية فإنه يقدر أجرة المثل، فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع من ذلك، ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل، وهذا من التسعير الواجب.
يتكلم على ما يلزم ولي الأمر من المصالح العامة، وذلك لأن البلاد لا تستغني عن الأعمال الدنيوية التي يحتاج إليها الناس، فإذا عطلت تعطل الناس، فيلزم ولي الأمر طائفة من الناس يقومون بالحراسة بالحرث والزرع ونحوه، وطائفة يقومون بالغراس في الأرض ونحوها، وطائفة يقومون مثلا بالحدادة، وطائفة بالنجارة، وطائفة بالدباغة، وطائفة بالحجامة، وطائفة بالحياكة أو بالخياطة مثلا، وهكذا الحره كلها، لأن الناس بحاجة إليها. فلو أنهم امتنعوا مثلا عن الحياكة، فمن أين يلبس الناس ويكتسون؟ ولو امتنعوا عن الدباغة، فمن أين يلبسون حذاء مثلا أو ينتفعون بجلود أو ما أشبهها، فلولي الأمر أن يتدخل ويلزم الطائفة كل طائفة بعمل مما تتم به المصالح العامة. ومعلوم أن الناس بطبائعهم يعملون مثل هذه الأعمال، وتختلف الرغبات، فيكون هناك أناس رغبتهم أن يكونوا مثلا حدادين، وآخرون يرغبون النجارة مثلا، وآخرون يرغبون الدباغة، وآخرون يرغبون النساجة، وآخرون يرغبون الحجامة أو الحلاقة أو ما أشبهها، فكل له رغبة ويكفون حاجة الناس، وكذلك يحصلون على كسب ومعيشة يقوتون بها أنفسهم، ويكون هذا من الكسب المباح الذي هو خير من سؤال الناس ومن تكففهم. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسب يده أو من كسبه، وإن داود كان يأكل من كسبه، يعني أن الله تعالى علمه صنعة في الحدادة، وهي صنعة هذه الدروع. قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. فإذا احترف الناس بطبائعهم حصلوا على منفعة وكسب يكتسبون به المال المباح، وأغنوا أنفسهم وسدوا حاجة الناس الذين هم بحاجة إلى مثل هذه الأشياء. في هذه الأزمنة قد اكتفي بالأدوات والأجهزة التي تعمل هذه الأشياء، ولكن لا بد لتلك الأجهزة أيضا من أيد عاملة تعملها. فالإمام العام يجعل من يعمل هذه الأعمال ومن يصنع هذه الصناعات حتى تكتفي الأمة بها وتجد ما تسد حاجتها. والناس غالبا يفعلون ما يروج عند الناس، وبطبعهم يعملون بأيديهم ويكتسبون، فقديما كانت هذه البلاد مستغنية عن أن تستورد شيئا من البلاد الأخرى إلا الشيء القليل، وذلك لأنهم تعلموا من آبائهم وأجدادهم الأعمال اليدوية، فيعملون مثلا من خوص النخل أواني كثيرة وفرشا وأواني وأغطية ونحوها، ويعملون أيضا من ليف النخل أشياء كثيرة ينتفعون بها، ويعملون من القطن نسيجا يلبسون منه أو يكتسون منه، ويعملون أيضا من أصواف الدواب وصوف الضأن وشعر المعز وأبر الإبل، يعملون منه أواني وأكياسا منوعة يبيعون وينتفعون، ويعملون أيضا من جلود بهيمة الأنعام ما ذكر الله تعالى في قوله: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأسعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، ويعملون منها الفرش ويعملون منها الحبال والخيوط ونحوها، والأكياس كبيرة أو صغيرة بقدر الحاجة، والأسقية والقراب والأحذية وما أشبهها. فلو مثلا أنهم عطلوا هذه الأشياء لتعطل الناس، فلذلك مصلحة الأمة على أن يوجد فيها من يعمل الأعمال التي يحتاج إليها الناس ويستغنون بها في حياتهم. ومن ذلك حرث الأرض وغرسها. الأرض إما أن تكون مملوكة لإنسان، وإما أن تكون غير مملوكة له ملكا تاما، وهي التي تسمى مقطعة. الإقطاع هو أن الإمام يمنح إنسانا أرضا فيقول: أقطعتك هذه الأرض التي مساحتها مثلا 100 باع أو 200 أو نحوها، فهذا المقطع يحرثها ويستغلها ويؤخذ منه أجرة لها مثلا لبيت المال أو لصالح المسلمين أو نحو ذلك. وإذا أهملها هذا المقطع فإنها تنزع منه وتقطع لآخر، أي تمنح له وتؤجر بأجرة محددة. أما إذا كانت مملوكة لشخص فإن المالك لها إما أن يحرثها ويغرسها ويستغلها، وإما أن يؤجرها، وتأجيرها جائز، أي يؤجرها بجزء مما يخرج منها أو يؤجرها بشيء من غيرها. فإذا أجرها لمن يزرعها وجعل له ربع الزرع أو خمسه صح ذلك، وإذا أجرها بدراهم معلومة صح ذلك، كما لو أجر الدار لمن يسكنها أو الدكان لمن يبيع فيه، فإن الأجرة فيه إذا كانت معلومة صح العقد. ورد في بعض الأحاديث النهي عن كراء الأرض، ولكن فسروا النهي بشيء كانوا يفعلونه قبل الإسلام فيه شيء من الجهالة، وهو أن صاحب الأرض يقول: ازرع الأرض ولي زرع هذه البقعة ولك زرع هذه البقعة، يختار بقعة طيبة إذا زرعت أنتجت إنتاجا كبيرا، فيكون ذلك غبنا على أحد الشريكين، المالك أو المستأجر، يكون فيها ضرر على أحدهما. لذلك جاء النهي بأن تؤجر على هذه الحال. وبكل حال فالأصل أن المزارعة معمول بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه، ولم يكن هناك من ينهى عنها أو ينكرها، سواء كانت مملوكة أو مقطعة. وقد زارع وغارس النبي صلى الله عليه وسلم وساق أهل خيبر عليها بنصف أو بشطر ثمارها، بشطر ما يخرج منها من ثمر أو من زرع، واستمروا في ذلك إلى أن أجلاهم عمر رضي الله عنه في أثناء خلافته لما حصل منه خيانة. وكذلك أيضا كانوا يقطعون كثيرا من الناس أرضا لحرثها. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه، يعني أن يقطعه مدة سعي فرسه إلى أن يقف، وذلك دليل على أنه أقطعه شيئا كثيرا ليحرث فيه ونحو ذلك. كل ذلك دليل على أنه أن هذا من استغلال هذه الأرض وعدم إضاعة منفعتها. وهكذا أيضا من ملك شيئا فإنه لا يضيع منفعته، بل يستغله وينتفع به من الأعيان التي فيها منفعة حتى لا تضيع منفعتها بمرور الزمان. وبكل حال فإن هذا دليل على كمال هذه الشريعة، وأن الشريعة الإسلامية أباحت هذه الحرف وهذه الأعمال التي فيها منفعة، وأن الأئمة وأهل الحسبة لهم أن يتدخلوا في شؤون الناس وأن يأخذوا على يد من أخطأ أو ظلم في أمر من الأمور، وأن يرشدوا أهل كل حرفة أو صنعة إلى ما هو الأصلح والأنفع لهم ولأهل البلد ولغيرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم الآلات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك، فيستعمل بأجرة المثل، لا يمكن المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم، فهذا تسعير في الأعمال. وأما في الأموال فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد فعلى أهل السلاح أن يبيعوه بعوض المثل، ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو أو يبذل لهم من الأموال ما يختارون. والإمام لو عين أهل الجهاد للجهاد تعين عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا، أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه، فإذا وجب عليه أن يجاهد بنفسه وماله فكيف لا يجب عليه أن يبيع ما يحتاج إليه في الجهاد بعوض المثل. والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله في أصح قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، فإن الله أمر بالجهاد بالمال والنفس في غير موضع من القرآن. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجاه في الصحيحين. فمن عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد بالمال، كما أن من عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن. ومن أوجب على المغصوب أن يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه، فأوجب الحج على المستطيع بماله، فقوله ظاهر التناقض. ومن ذلك إذا كان الناس محتاجين إلى من يطحن لهم ومن يخبز لهم لعجزهم عن الطحن والخبز في البيوت، كما كان أهل المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء، ولا من يبيع طحينا ولا خبزا.